الدكتور أحمد نوفل أحد أبرز العلماء الناشطين في الدعوة إلى الدين على مختلف الصعد بما فيها الإعلام. ولد نوفل عام 1946 في مدينة يافا في فلسطين. يحمل نوفل في ذاكرته إلى هذا اليوم مسار رحلة شاقة مرت عليه، خصوصا بعد النكبة الفلسطينية التي أذاقته الأمرين.
أنا ولدت قبل الهجرة من فلسطين 48، يعني ولدت قبل هذا بسنتين 46، وحملت طفلا على الأكتاف. يعني سكننا في منطقة رام الله، بلدة اسمها رنتيس، الوضع فيها كان جد بئيس. في رنتيس ذقنا الأمرين، فقرا ومرضا. فقدت من عائلتي 3 أو 4 إخوة في سنة من الزمان من شدة البرد. فانتقلنا منها إلى منطقة طوباس قرب نابلس معروفة، سكنناها شهور ما ارتحناش في المنطقة، فانتقلنا إلى مخيمات نابلس وبقي فيها الأهل حتى الآن. توفيت الوالدة، ثم توفي الوالد والجد والجدة، يعني فقدنا العائلة القديمة كلها راحت في هذا المخيم.
اسمه؟
ودرست فيها الابتدائية.
اسم المخيم تذكره؟
في مخيم العين أو مخيم رقم 1، كانوا يسموه كامب نمبر 1، إحنا رقم 1. الحمد لله، يعني برضو الوضع كان بئيس، لكن شوية أحسن من رنتيس شوية. يعني كان الوالد يعمل في الكسارات ربع دينار في اليوم، يطلع من صلاة الفجر يرجع بعد صلاة العشاء، أشغال شاقة. يضع حجارة، يقطع حجارة ويلقمها لطحانة الحجارة، معروف الكسارة. يرجع مسكين يعني مجلل بالرمل من رأسه إلى قدمه، ربع دينار فقط بمقدار ما نأكل الطعام الضروري، أحيانا وجبة في اليوم، أحيانا وجبتين في اليوم. الخلاصة، ثم يعني بدأت الوالدة تجتهد، الله يكرمها يعني ويرحمها، هي خياطة، بدأت تخيط بعض الملابس. وصرنا أيام عطلة الوالد نطلع نبيع هذه الملابس في نابلس.
كم كان عمرك وأي سنة هذا الكلام؟
بالعشرة، 10 سنوات. يعني كنا نبيع هذه يعني زي البالة اليوم، لكن ما كان في بالة، كان في ملابس هي تخيطها من أقمشة قديمة ولا غيره، ونبيعها يعني نزيد دخلنا بعض الشيء. اشتغلوا الأهل حصادين بالمونة، أشغال شاقة مقابل لقمة الخبز. وإيه اللقمة؟ هي خبز ولبن. فيعني على الطوى ظللنا أيام طويلة، بل سنوات، وإحنا في فقر شديد.
في مخيم العين في نابلس كان الوضع بائسا، لكنه أحسن من رنتيس كما يقول نوفل، الذي تدرج في الدراسة فيها من الابتدائية إلى الإعدادية حتى أنهى الثانوية العامة. بدأت بعد ذلك رحلة أخرى في حياة نوفل.
في المخيم درست الابتدائية، كنت متقدم في الدراسة يعني الأول من فضل الله أغلب دراستي. يعني انتقلنا إلى نابلس، قضيت فيها الإعدادية والثانوية، ثم من الثانوية انتقلت إلى كلية الشريعة. يعني كان طموحي في الدنيا، أنا متدين من الصغر من فضل الله، لكن الجد بالذات له دور كبير في حياتي رحمه الله. معروف في المخيم وفي البلد طول عمره اسمه الشيخ إبراهيم،
يعني
إيه لا يعرف أحد إلا الشيخ إبراهيم. منذ نعومة أظفاره هو اسمه الشيخ إبراهيم، يعني هو شاب صغير بيقول لي يا جدي هذا الدقن ما مشي عليها موس. من طفولته خدم العسكرية التركية، حارب في منطقة روسيا، انكسرت الدولة العثمانية، رجع إلى فلسطين، تزوج من بلدتنا، والدتي من أصول من بيت المصري. باختصار درست الثانوية وكنت يعني أطمح إما أن أكون ضابطا في الجيش أو طالب شريعة. فذهبت إلى المقابلة، سألوني أسئلة في القرآن، وفي أنا بفضل الله يعني ثقافتي القرآنية جيدة، حفظي جيد.
في الجامعة الأردنية
الشريعة كانت خارج الجامعة، بعدها بعد ما تخرجنا نحن بسنة سنتين لحقت بالجامعة، كانت تابعة الأوقاف، كلية شريعة
تابعة
أربع سنوات لكن تابعة لوزارة الأوقاف، ثم ألحقت بالجامعة سنة 1972. أنا درست 1971 في الجامعة.
بعد ذلك كانت الماجستير.
صحيح.
مسألة الماجستير كانت، وأين قدمت الماجستير؟
الماجستير في الأزهر. وفي دراسة سنتين دراسة، ثم رسالة كانت رسالتي في التناسق الفني في القصص القرآني، إن شاء الله أني أسر عليها شوية وأطلعها في كتاب إن شاء الله. الدكتوراه الكتاب الذي أريتكم إياه تفسير مجاهد دراسة وتحقيق، لكن لما طبعنا الكتاب اقترحت المكتب نعمل له اسم مجاهد المفسر والتفسير. هذا ثاني أعظم تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير واحد، مجاهد بن جبر اثنين.
تحكم نوفل الباحثة والمؤلفة علاقة جيدة مع الأدب والسياسة وحتى الاقتصاد، وهو قارئ جيد ومتابع ملم بالمكتبة الغربية قبل العربية، فهو معجب جدا بالأدب الغربي وبالكتاب الغربيين أكثر من أبناء جلدته. لم يقف رأي نوفل عند حد الإعجاب بالأدب الغربي فحسب، بل تعده إلى انتقاد الأدباء العرب والكتاب الذين لم يخدموا القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية، بدءا من نجيب محفوظ وصولا إلى غسان كنفاني.
حورجيك طاولتي فيها من كل شيء، السياسي الاجتماعي الأدبي، يعني اهتم بالأدب كثيرا جدا، ولكن من فضل الله لا أدع شيء إلا وأقرأ فيه، ما يعني لست متوقفا عند نوع معين من الكتب. كما رأيت يعني ممكن تجد عندي القصص أقل شيء عندي 1000 قصة،
يعني
لعالميين
وثقافة واقتصاد
كل شيء، أدباء عالميين أدباء محليين، على الأقل عندي 1000 قصة على الأقل، لأنه فن القصة أنا أعتبره فن راقي جدا، وثلث قرآن العظيم قصص، مش من فراغ جاء، ثلث القرآن قصص. لكن هذا الفن القصصي انحرف عن الجادة، مشي مع أهدافنا وقيمنا، هي مسألة ثانية. العيب فينا نحن والعجز فينا نحن، ما وظفناش القصة لخدمة قضايانا. يعني قضية فلسطين مفروض يكون عنها على الأقل 10,000 قصة مكتوب، من معاناة الشعب، من مكابدات الناس التي كابدوها مع هذا الاحتلال البغيض، لكن للأسف في قحط. يعني كل ما كتب عن المأساة الفلسطينية 10 وهزيلة. أحسن كتاب The Way أو The Road to Beersheba إثل منن الكاتبة الإنجليزية، هذا عجز إنه يكون أحسن من كتب كاتبة إنجليزية
وليست عربية
طبعا طبعا، وتحولت إلى مسلسل ناجح الحقيقة، يمكن هذا عمره أكثر من 40 سنة. قصاصونا بالنسبة للقصاصين العالميين، أسف أن أقول يعني قامات لا تكاد تظهر من فوق الأرض، إنما القصاص العالمي تجد يعني مارك توين على سبيل المثال في الحبكة أو العقدة القصصية في العالم، يمكن ما في أحد استطاع أن يعقد القصة تعقيد مارك توين مثلا. فأنا أقرأ في القصة بكميات الحقيقة، يعني من أجمل ما تقرأ طبعا قصص الكتاب الروس، تشيكوف مثلا كاتب فذ مبدع، تولستوي طبعا، إرنست هيمنغوي قرأت له أغلب إنتاجه. من كتابنا العرب يعني ما في واحد تقول هذا القصاص المتميز، يعني يوسف السباعي كاتب من الدرجة الثالثة مثلا يعني في نظري، أو الرابعة أو ما شئت من التصنيف. إحسان عبد القدوس موظف نفسه للون واحد من القصص، اللي هو يعني للأسف غراميات ومستوى. والحبكة معروف، أنا جيب محفوظ قرأت له مش عاوز أقول كل ما كتب، لكن خليني أقول جل ما كتب، يمكن ما ما خرج من 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 اطلاعي إلا القليل جدا. يعني أغلب ما كتب نجيب محفوظ قرأته، أولاد حارتنا قرأتها مرة ومرة، يعني واضح أنه بيقصد بها قطعا قصة آدم وقصة الخليقة، والحارة هي الكون قطعا. لا أنا دافن، أنا بتكلم في المطلق. لا يا أخويا، القصة يعني تسقيطها على الواقع واضح جدا، وعلى القصة في الإسرائيليات، مش حتى في قرآننا، يعني مختصر يعني من فضل الله.
الكتاب الفلسطينيين عندك غسان كنفاني مثلا،
غسان كنفاني أحسن قصصه رجال تحت الشمس، منقولة للأسف، مش عاوز أقول مسروقة، هي مقتبسة عن قصص فيتنامي أو صيني باختصار، يعني حط لها أسماء عربية وذات ست، يعني هذا هو. ما فيش يعني للأسف التوظيف، ما فيش الموهبة، ما فيش الخدمة لقضيتنا.
يعني أنت غير راضي عن الأدباء العرب بشكل عام؟
صحيح صحيح، لكن يعني في عندنا ترجمات رائعة يعني عالية، مثل المنفلوطي لمجدولين مثلا، قمة قمة من قمم الأدب، ترجمها ترجمة جعلتها يعني جمالا على جمال، وإبداعا فوق إبداع. يعني الترجمة مش مجرد نقل، لا، هو يتذوق النص وري رايتنج، يعني بيعيد كتابته من جديد، فأبدع فيها إبداع فذ.
عدم توفر مناخ للإبداع وعدم إعطاء قضايا الأمة حقها من الاهتمام، بالإضافة إلى الضعف السياسي لتشجيع الأدباء وغيرها من العوامل، تعد من أبرز الأسباب التي تقف عائقا أمام تطور الأدب العربي من وجهة نظر نوفل. نوفل تطرق أيضا إلى قضية تشهد أزمة في العالم العربي، يلخصها تحت عنوان أمة اقرأ لا تقرأ، ليس هذا فحسب، فإن قرأت لا تحسن ما تختار في القراءة. وفي هذا الإطار يسعى الشيخ نوفل إلى ترسيخ مفهوم الارتقاء الفكري بأساليب تنمي العقل وحسن الفهم.
أزمة القراءة في العالم العربي أخطر مما نتصور، يعني وأنا أزعم أنه التراجع في موجود ناس تقرأ، لا شك موجود من يدخلون مسابقات أوائل المطالعين، أعرف هذا الكلام، وفي نسبة من المطالعين، لكن مش المطلوب، مش الكتلة التي تتناسب مع تعداد السكان. يعني مجموع العالم العربي لا يطبع من العناوين والكتب بمقدار ما تطبع إسرائيل، ومن 4 مليون 400 مليون بيطبعوا عناوين أقل من 4 مليون، مشكلة مشكلة. طبعا هذا بيعطيك مؤشر على كم يقرأ الكتاب وكم يطبع الكتاب وكم يعتنى بالكتاب. هناك أزمة قراءة حقيقية، والذي يقرأ يقرأ في العمق، هيقرأ بالانتقاء أم يقرأ قراءات مسطحة، قراءات تافهة، هي مسألة ثانية لسه. يعني هي الأزمة ذات أبعاد وذات وجوه وذات جوانب، مش من وجه واحد أنه أمة تقرأ لا تقرأ وذات سيت وبس، لا، أمة تقرأ لا تحسن أن تختار ما تقرأ. حتى الكتاب الديني، يعني باستمرار أقول لطلابنا الكتاب الديني إخراج الجن والعفاريت والتعاويذ والإيه وأشراط الساعة وعذاب القبر، طب ليه كل هذا الكم من الكتب؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ نتوجه إلى كيف نصنع حضارة، كيف نستعيد الدور لهذه الأمة. أولى من أتكلم عن الجن والعفاريت، حوار مع صحفي جني، هذا كلام، هذا مش كلام، تخلف. إذا حتى الكتاب الديني مأزوم أخي، يعني مش مجرد أنه أخذ صفة أنه كتاب ديني يبقى يا فرحتي، لا مش يا فرحتي، أريد أني أنظر في هذا الكتاب الديني في منهجية، في عمق، في جدة، مرحبا. إذا لم يملك لا المنهجية ولا العمق ولا العقل والمنطق ولا الثقافة الواسعة ولا المستوى الطرح العالمي، مش يا فرحتي، بالعكس إنما ضغث على إبالة كما يقولون، وجاي ركام فوق ركام.
يحاول نوفل جاهدا الارتقاء بالعقل وبالفهم عبر نشاطاته المختلفة وحتى وظيفته في الجامعة كمدرس. لم ينتمي نوفل إلى أي تيار أو جماعة على الرغم من تأثره بجماعة الإخوان المسلمين. تربط نوفل علاقات جيدة مع جميع التيارات باستثناء من يستحلون دماء المسلمين وأصحاب الفكر المتشنج، كيف لا وهو الذي عرف عنه الاعتدال في الدعوة والطرح. يقول نوفل إن المسلم قلب مفتوح يتعايش مع الجميع، غير أن أفكار البعض جعلت منهم خوارج القرن 21.
أنا أعتقد أنه في عندنا فكر اليوم خوارج القرن 20 و21، خوارج بمعنى الكلمة، نخشى منهم على الدين مش على أنفسنا. إحنا لا نخشى أحد من فضل الله، لكن نخشى على الدين أن تشوه صورته الجميلة. هذه مجموعة يا أخي، الآن 19 واحد ولا كام، بقولش الإسلام إرهابي، العالم الإسلامي إرهابي، بدمر أفغانستان والعراق، هي مجموعة. يعني الآن الصهيونية العالمية يجرؤ واحد فينا يقول الدين اليهودي دين إرهابي وعنف؟ ما يجرؤ أحد. ليه؟ قالك عمو إسرائيل شيء والدين اليهودي شيء. قلنا له حاضر يا سيدي، طب ليه ما بتميزوناش على تقولوا الإسلام دين سمح وهذه المجموعة صفتها كيت ولا كيت؟ ليه بتقولوا العالم الإسلامي كله؟ مختصر الكلام أخي، هناك تحريض علينا وإحنا بنعطي أحيانا المبررات.
مقاومة من يشوهون صورة الإسلام خاصة بعض الجماعات المتشددة تبدأ من وجهة نظر نوفل بالتوعية والتبصير وليس بالقوة، فالعنف لا يولد إلا عنفا والفكر لا يقاوم إلا بالفكر.
أولا هناك رضية فكرية منها تنطلق السلوكات، فإذا أنت سويت الأرض الفكرية وشلت النباتات الضارة والأعشاب السامة من هذه التربة ممكن السلوك يستقيم أخي. يعني هو المفهوم الخاطئ بينشئ سلوك خاطئ. النص من فضل الله عظم النص، ما عندنا مشكلة في النص، معاذ الله، عندنا مشكلة في فهم النص. إذا بنيجي لهذه الفهوم فنناقشها، يا أخي هذا الفهم خطأ، عاوزين نعالج مشكلة مش نفاقم المشكلة. معالجة المشكلة بالتصدي الفكري والعقلي والحجة والبرهان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة لا رفع سيف ولا سكينة، لكن استطاع أن يغير مجرى التاريخ بالمنهج السلمي. الجهاد بعدين جاء بعد ما رسخ الإسلام في الأرض وثبت في الأرض، جاء لرفع ودفع العدوان عننا مش لنعتدي نحن على الناس. يعني الآن واحد رايح على عمله في لندن، تنقطع إيده أو رجله أو تنفق عينه أو يقتل، على أساس؟ طيب ما موقف الشعب كله الذي تأذى بهذه التفجيرات؟ يمكن والله لولا عظمة الإسلام ما دخل في دين الله أحد. لا والله، ليه؟ طيب أنا عايش في مجتمع، كنت يعني أخطب الجمعة في لندن وأخطب الجمعة في مانشستر وفي غيرها من المدن، أقول لهم يا أخواننا طب يعني أنت عايش في هذا البلد، كيف لا يأمن جارك بوائقك؟ كيف هذا الإنجليزي مأمن لك؟ أروح أنا قاتله؟ إيه ما بصير. بلير شيء والشعب هذا شيء آخر، قد يكون هذا متعاطف معايا وهو كذلك. السياسات كلها لغوصة وكلها صهينة وكلها تخبيص، لكن الشعوب بمعزل عن هذا الكلام.
نحن لسنا صورة عن الإسلام، نحن صورة عن مجتمعات متخلفة للأسف. بهذه الكلمات يختصر نوفل واقع الأمة التي تقتضي أن يكون هناك تنسيق في الجهود لتقريب وجهات النظر والتخلص من التخلف بكافة أشكاله ومحاربة طروحات بعض الجماعات الخارجة عن المنطق والعصر. رؤى يسعى نوفل إلى ترسيخها والنهوض بحال الأمة التي تعيش على تراكمات ثقافية وتقليدية تحتاج إلى غربلة تحت راية دين متجدد قادر على التعامل مع كل قضايا العصر.
الإسلام في العصر الحاضر، مش معناه احنا بدنا نطرح إسلام جديد أو طبعة منقحة من الإسلام، لا، الإسلام منقح جاهز من عند رب العالمين، أكمل مبادئ، أكمل دين، وتم وكمل هذا الدين. ما في فلسفة، أنا نقعد نتفلسف، لا، إنما فهمنا هو الذي انحط. نحاول أن نرتقي بالفهم، هي معنى تجديد الدين. الدين نعم يحتاج إلى تجديد، مش المبادئ، مش النصوص، فهم النصوص. التراث الموجود يحتاج إلى غربلة، مثل ما سمعت في الدرس تفاسيرنا من الطبري وانت جاي مع الإجلال لهم جميعا، يحتاج كل هذا إلى غربلة. أخي ابن كثير فوق الرأس والعين، لكن من قال ابن كثير نهاية المطاف نهاية التاريخ؟ من قال؟ ابن كثير طرح فهم ينبغي أن ينقح، الرازي طرح فهم ينبغي أن ينقح، مع حفظ الأدب هذا شيء وهذا شيء.
لنوفل آراء معتدلة يسعى من خلالها إلى توسيعة على الناس، خاصة أولئك الذين يعيشون في الغرب.
كنا نجتمع في أمريكا القرضاوي ونحن ومن علماء لبنان ومن علماء السعودية ومن علماء، وكلمتنا واحدة إنه ما نطرح إلا الرأي المعتدل المتوسط اللي فيه توسعة للناس وتكيف مع الناس. يعني أنا أرى أن الخمار في الغرب ما له لزوم، مش لأني بيع ديني معاذ الله، لكن أنا بيع ديني واشتري إيش؟ أعوذ بالله. لكن يعني كفاية إنك لابس الجلباب يا أخي، لكن أكملها كمان بخمار واصل للأرض، يعني هذا مجتمع بالنسبة له هذا المنظر مستهجن، وليس واجبا في ديننا أصلا. لو واجب بتحدى العالم كله، بس مش فرض. ليه أحول الشيء اللي مو فرض معركة مفصلية؟ ليه؟ باختصار أخي يعني، ولذلك احنا كنا نقول لهم فقه الغرب مفروض يكون فقه خاص، ما في تنازل عن الدين، لكن أنت تتصرف في حدود المباح إلى الحد الأقصى، إلى الحد الأقصى. مفروض يكون للغرب فقه الخاص، وما نفتيهم إحنا وإحنا قاعدين في بيوتنا هنا في بيئاتنا نحن. أقول نعم الخمار واجب، لمين؟ لمسلم من فرنسا. يا مرحب، تفتي قاعد وانت قاعد محلك، بدك تشوف البيئة وتحديات البيئة، قد تقتل بنت عشان خمار، إذن أنا أسهمت في قتلها في مقابل لو فرض والله من عيني، بس مو فرض. بعض علماء يفتي أنه فرض، حرين هم، لكن والله إذا رجعت الكتاب والسنة لعلمت قطعا أنه ليس فرض.
يمارس نوفل مهنة التدريس في الجامعة الأردنية منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، له مؤلفات عديدة بالإضافة إلى كونه باحثا له العديد من الأبحاث. أصدر نوفل أول كتاب له تحت عنوان الإشاعة قبل نحو 40 عاما. للشيخ نشاطات دعوية إذاعية وإعلامية وأخرى في المساجد، ناهيك عن مشاركاته في المؤتمرات والمحاضرات في مختلف بلدان العالم العربية والأوروبية والأمريكية. بدأ نوفل مسيرته الدعوية عبر الإعلام قبل أكثر من 40 عاما، واستمر حتى يومنا هذا. تعددت مشاركاته واختلفت من الدينية والتربوية والاجتماعية وحتى السياسية، غير أن هذا لم يخرجه من محيط التدريس الذي يقول فيه إنه خلق ليكون مدرسا إلى جانب خدمة دينه قدر ما استطاع. أما بالنسبة لوصفه بالداعية فله في ذلك رأي.
يعني أنا ما أقول داعية لكبير علي والله، أنا يعني دويعية إذا جاز التصغير.
هذا تواضع
يعني؟ لا مش تواضع والله يا أخي، مش تواضع. بقولك أنا أسمر، هذا مش تواضع، هذه حقيقة. يعني أنا أسمر، هذا تواضع؟ معيش فلوس، هذه حقيقة مش تواضع، وهكذا. فأقول لك أنه يعني أنا شيء كبير؟ لا والله أنا شيء صغير، مش تواضع، هذه الحقيقة. لكن أحاول أن أخدم ديني، أحاول أن أفهم ديني، أحاول أن أوسع عقلي ليستوعب ديني وعظمة ديني وشمول ديني. يعني من فضل الله أقرأ لأزداد استنارة، لأنه ما بيناسب هالدين الضيق، بيناسبه الاستنارة والسعة. وليش جماعات التنوير تكون مش من عندنا احنا؟ ليه التنوير صار المتغربين هم التنويريين، نحن التنويريين بس بحقه حقيق عن طريق الطرح الواسع. دائما بقول لطلابنا يا عبد الواسع كون انت واسع، انت عبد الواسع. انا مولود لأكون مدرس باختصار، يعني مخلوق خلقة للتدريس، التدريس دمي حياتي، مستعد أدرس مجانا ولي الشرف والله. لو عندي دخل آخر والله ما أخذ على التدريس مليم، بس ما عندي دخل يعني هو الراتب الحمد لله، لكن يشهد الله لو عندي دخل لأدرسا في الجامعة ولا أخذ من راتب قرش. ليه؟ دي رسالتي، دي حياتي، يعني أعتبر نفسي خارج التدريس سمكة خارج البحر ما بعيش، ويوم ما أمنع عن التدريس يمكن أفقد صوتي.
هل منعت عن التدريس؟
هل
منعت عن التدريس؟
خليها مسبحة، حصل وفقد صوتي بالفعل.
وفي ظل المد الحضاري والعلمي الذي يشهده العالم، يأمل نوفل أن تتحول الأمة إلى منتجي معرفة وليس إلى مستهلكين فقط، عبر بناء عقل المسلم الذي يحتاج إلى منهج وجهد جماعي مشترك للارتقاء بالعقل. فالأمة لن تنهض سياسيا واقتصاديا ما لم تنهض فكريا. Do 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 do.